إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 16 من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. في هذه الآيات الكريمة يصف الله سبحانه وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم بالثواب الجزيل، فيصفهم سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، أي آمنا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان كما تعلم قول وعمل، قول وعمل، فيشمل يعني فعل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وقول ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال. فالمؤمنون يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، يطلبون من الله سبحانه أن يغفر لهم ذنوبهم، ومغفرة الذنب يعني أن يستره الله سبحانه وتعالى عليهم ولا يفضحهم به، وأن لا يعاقبهم به في الآخر، أن لا يعاقبهم به وأن يستره عليهم ولا يفضحهم. فهنا في هذه الآية الكريمة فيها توسل هؤلاء المؤمنين الصالحين إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانهم، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع، هو التوسل بالأعمال الصالحة، أنهم يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي بإيماننا بك اغفر لنا ذنوبنا، فيتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان. الإيمان هو أعظم العمل الصالح، فالتوسل المشروع إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يجعل وسيلة يعني بين يدي دعائه، وسيلة ليستجيب الله سبحانه وتعالى دعائه. فالوسيلة المشروعة ثلاثة أنواع: النوع الأول هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى يعني بالأعمال الصالحة كما ذكرنا في هذه الآية الكريمة. النوع الثاني التوسل إلى الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بمعنى أن الإنسان عندما يطلب من الله سبحانه وتعالى مثلا أن يغفر له ذنوبه، يقرن ذلك بالثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض الأسماء الحسنى، يقول مثلا: اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. مثلا إذا سأل الله تعالى الرزق يقول: اللهم ارزقني أنت خير الرازقين، اللهم ارزقني إنك أنت الرزاق الكريم مثلا، وهكذا. فيعني يجعل في طلبه من الله سبحانه وتعالى، يقرنه بالثناء على الله سبحانه وتعالى ببعض الأسماء الحسنى، فإن ذلك وسيلة أيضا لاستجابة دعائه. النوع الثالث من التوسل المشروع هو التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم وليس بعد مماتهم، لأن الميت لا يستطيع شيئا يعني التوسل بدعاء الصالحين في حياتهم، يعني أن يطلب المؤمن ممن يظن فيهم الخير والصلاح أن يدعو له، فدعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ويعني لا بأس بأن يطلب المسلم من أخيه المسلم أن يدعو له. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لم حدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من التابعين، قال صلى الله عليه وسلم: خير التابعين رجل يقال له أويس من قرن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير التابعين رجل يقال له أويس من قرن، قرن اسم مكان إيه باليمن. فقال رجل قال له أويس من قرن له أم هو بها بر له أم هو بها بر كان به برص فبرئ إلا موضع درهم كان به برص في جسده فبرئ إلا موضع درهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قال إذا لقيته فسله أن يستغفر لك إذا لقيته فسله أن يستغفر لك. فصار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كل موسم حج يسأل القادمين من اليمن هل معهم رجل يقال له أويس أو كذا. فظل يسأل حتى عثر به في أحد مواسم الحج سأل القادمين من قرن وسألهم أمعكم رجل يقال له أويس قالوا نعم. فسأل عن صفاته فاتضح أنه به الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه عمر رضي الله عنه فقال له استغفر لي إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فاستغفر له هو أويس هذا. ثم إن عمر رضي الله عنه أخبر الناس عن عن قصته وقال لهم إن هذا الرجل قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فبدأ الناس يذهبون إليه ويقولون استغفر لنا. فهرب منهم لتواضعه رحمه الله وخوفه من خوفه على نفسه يعني من الرياء والعجب. فهرب منهم وفر واختفى يعني فلم يعرف يعني أين توجه. ذهب يعني حتى ترك بلده وذهب يعني إلى بلد أخرى وعاش يعني في مكان لا يعرفه فيه أحد. فالمقصود يعني أن هذا نوع أيضا من أنواع التوسل. لكن طبعا هناك توسل ممنوع هو التوسل بالصالحين بعد مماته. الإنسان يعني يطلب من شخص ميت يقول له استغفر لي كما يفعل بعض الجهال مثلا يقولون استغفر لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. طبعا هذا من توسل غير مشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأحد بعد وفاته. فالطلب من الأموات لا يجوز وهو من الشرك بالله سبحانه وتعالى. طلب من الأموات شرك بالله عز وجل. سؤال الميت ما لا يقدر عليه وسؤال الميت شيئا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل. كذلك أيضا هناك نوع آخر من التوسل وتوسل بدعي. توسل بدعي أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى بحق إنسان أن يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بحق نبيك أن تغفر لي. يعني هناك توسل شركي وتوسل بدعي. توسل الشركي أن يطلب من الميت مباشرة يقول له يا فلان استغفر لي يا فلان أدعو الله لي بكذا أو أن يرزقني أو كذا يطلب من الميت مباشرة هذا الشرك. لكن البدعي هو أن يطلب الإنسان من الله ويقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك أن تغفرني اللهم إني أسألك بحق فلان أن ترحمني مثلا. فهنا يطلب من الله بحق شخص آخر هذا توسل بدعي. لكن التوسل المشروع هو الأنواع الثلاثة التي ذكرناها. توسل بدعاء إنسان صالح في حياته أن يذهب إليه ويقول له أدعو لي بكذا وكذا إنسان في حياته يقدر على أن يدعو منه. والنوع الثاني ذكرنا التوسل بأسماء الله الحسنى. والنوع ونوع ثالث وهو التوسل بالأعمال الصالحة كما في هذه الآية الكريمة ربنا إننا آمنا فانكون كما في هذه الآية الكريمة ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. فهنا يذكر عملا صالحا عمله ويسأل الله سبحانه وتعالى بعده أن يغفر له أو يرزقه أو يعني يسأله أي نعمة من النعم. وهذا النوع الذي معنا في هذه الآية الكريمة جاء فيه أيضا الحديث الذي في الصحيحين في قصة أصحاب الغار. قصة أصحاب الغار وهي قصة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أكثركم يعني سمعها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة يعني أوى بهم المبيت إلى غار فباتوا في هذا الغار فنزلت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. حدرت صخرة عظيمة من الجبل فسدت عليهم باب الغار. فلما أصبحوا أرادوا أن يخرجوا من الغار فلم يستطيعوا سبب هذه الصخرة التي سدت عليهم باب الغار. ف فقال بعضهم لبعض: لا ينجيكم اليوم إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم، تسألوا الله سبحانه وتعالى بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد منهم يذكر عملا صالحا عمله ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. أحدهم قال ذكر أحدهم يعني بره بوالديه، وقال يعني: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت فرج جزء من الغم. والثاني توسل إلى الله تعالى بعفته عن الزنا، باستعفافه عن الزنا مع قدرته يعني عليه، وأنه خاف من الله تعالى وتعفف عن الزنا. ثم قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرج جزء آخر من الصخر، غير أنهم لا يستطيعون الخروج. والثالث توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأمانته، وأنه يعني كان عنده مال لأجير كان يعمل عنده، والأجير لم يأخذ أجرته وانصرف، فنمى له هذا المال، اشترى له بهذا المال يعني غنما، وربى هذه الغنم حتى تكاثرت وصارت تملأ واديا يعني من الغنم. ثم جاء هذا الأجير بعد سنين يطالب بأجرته، يقول: إن كان لي عندك يعني أجرة من سنة كذا لم أخذها. فقال له: انظر إلى هذا الوادي من الغنم. فنظر إليه قال: كل هذا الوادي لك، هذه أجرته. فقال لا تهزأ بي. قال: يا عبد الله لا تهزأ بي، لا تسخر مني، أعطني أجرتي. قال: أنا لا أهزأ بك، هذه أجرتك، هذا مالك نميته لك. فجمع الغنم كله فساقه وانصرف به. فقال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشوا. فهذا نوع من التوسل بالأعمال الصالحة، أنه يعني يذكر عملا يعني صالحا يظن يعني ويرجو أنه كان يعني قد عمله مخلصا لله سبحانه وتعالى، يتفكر يعني في أعماله يعني يتخيل منها عملا يظن ذلك. طبعا ليس هناك أحد يعني يستطيع أن يجزم أنه عمل هذا العمل يعني خالصا لله تعالى وأن الله قبله، لكن مجرد رجاء يعني أن المسلم يرجو يعني أنه عمل هذا العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، ويختار يعني العمل الذي كانت نيته فيما يظن ويحسب يعني أنها خالصة لله، ويتوسل إلى الله تعالى به ويقول: يعني إن كنت عملت هذا العمل ابتغاء وجهي يعني فاغفر لي أو فارزقني أو ففرج عني أو كذا. هذا أيضا من أسباب استجابة الدعاء، ومنه التوسل بالإيمان كما هنا. هذا يعني نوع من هذا من ضمن التوسل بالعمل الصالح، يعني أن يقول: ربنا آمنا فاغفر لنا، يعني مثلا: اللهم بشهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك مثلا اغفر لنا، مثلا الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله، هذا عمل صالح. يعني لو أن الإنسان يعني لا يرجو مثلا في عمل آخر غير الشهادتين، يتوسل إلى الله تعالى بالشهادة أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى بهما يعني مغفرة أو شيئا من مطلبه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار، يسألون الله سبحانه وتعالى الوقاية من عذاب النار. قال الله عز وجل: الصابرين والصادقين. صفة هؤلاء المؤمنين الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى بالثواب الجزيل والأجر العظيم، صفتهم ما يأتي. قال تعالى: الصابرين، أي في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات. وذلك أن الصبر ثلاثة أنواع. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. الصبر ثلاثة أنواع: نوع هو الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنسان يصبر على الطاعة، لأن العبادات الشرعية والتكاليف الشرعية سواء الواجبة أو المستحبة فيها نوع من المشقة ومجاهدة النفس، فكون الإنسان يعني يجاهد نفسه حتى يؤدي هذا العمل الصالح فهذا صبر على طاعة الله سبحانه وتعالى. هناك نوع آخر هو الصبر عن معصية الله، الصبر عن معصية الله، وذلك عندما تكون النفس يعني تهوى شيئا مما يغضب الله سبحانه وتعالى، والمسلم يجاهد نفسه ليصرفها عن معصية الله، فهذا نوع من الصبر، الصبر عن معصية الله. والنوع الثالث هو الصبر على يعني المصائب، الصبر على المصائب، لأن الإنسان يعني إذا أصيب بالمصيبة يصبر على هذه المصيبة، فالمؤمنون يصبرون بهذه الأنواع الثلاثة، يصبرون على طاعة الله، ويصبرون عن معصية الله، ويصبرون على ما قدر عليه من المصائب. والصبر يعني معناه حبس النفس، الصبر هو في اللغة الحبس، فالمقصود هنا حبس النفس عن التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، يحبس نفسه في الصبر في اللغة معناها الحبس. فكيف يصبر المسلم؟ بمعنى انه يحبس نفسه عن التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، يمنع نفسه ان تكون يعني ساقطة على شيء قدره الله سبحانه وتعالى، وحبس اللسان عن الشكوى، ان يحبس لسانه عن الشكوى الى المخلوق، يحبس لسانه عن الشكوى الى المخلوق، يعني إذا كانت الشكوى على سبيل الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى فهو يحبس لسانه عن ذلك، ويحبس جوارحه عن المعصية، يحبس جوارحه عن المعصية، والمقصود هنا يعني عن الأعمال التي تظهر جزعه وعدم يعني تسليمه لقدر الله سبحانه وتعالى، مثل ما يفعل بعض الناس إذا أصيبوا بمصيبة يشقون الجيوب ويلكمون الخدود ونحو هذا، شق الجيوب يشق يعني ثيابه او يلقم خده او يدعو بدعوى الجاهليه، دعوى الجاهليه هي الكلمات التي فيها اعتراض على قدر الله. اذا الصبر يتضمن حتى النفس وحد اللسان وحد الجوارح عن كل ما فيه يعني اعتراض على قدر الله او عدم تسليم بقدر الله سبحانه وتعالى. فأثنى الله عز وجل على المؤمنين بقوله الصابرين، قال تعالى والصادقين، قال والصادقين أي فيما أخبروا به من إيمانهم، فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة. طبعا كلمة الصدق تأتي بمعنى المعنى الأول، يعني الصدق بمعنى مطابقة يعني العمل للقول ومطابقة الأقوال والأعمال للاعتقاد، يعني أن يكون هناك مطابقة بين ما يعتقده الإنسان ويقوله وبين ما يعمله بجوارحه، هذا نوع من الصدق اللي هو يعني ضد النفاق. وهناك نوع آخر وهو صدق الحديث، صدق الحديث معناه يعني أن الإنسان لا يكذب في الحديث، لا يخبر بخلاف الواقع، لا يخبر عن الشيء بخلاف الحقيقة أو بخلاف ما يعتقد. يعني أحيانا يأتي الصدق يقال فلان صادق بمعنى أنه ليس بمنافق، أنه إنسان صادق في إيمانه، يعني الأعمال التي يظهرها من الأعمال الصالحة التي يظهرها هي مطابقة لما يعتقد، والأقوال التي يقولها مطابقة لأعماله، يعني لا يقول ما لا يفعل ولا يعتقد يعني خلاف ما يتظاهر به، فهذا الصادق. والصادق كذلك هو بمعنى صدق الحديث اللي هو انه يعني لا يخبر عن شيء خلاف ما يعتقد. طيب فالمؤمنون يعني موصوفون بكلا الامرين، بالصدق يعني بصدقهم في ايمانهم، وكما ذكر الامام ابن كثير رحمه الله انهم يعني صادقون فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الصالحة. المؤمنون قالوا إيه؟ ربنا آمنا، ربنا إننا آمنا، فقالوا قولا ثم دللوا على هذا القول بأعمالهم. الصادقون يعني الذين التزموا بطاعة الله سبحانه وتعالى واجتنبوا معصيته، فكان ذلك دليلا على صدقهم في قولهم آمنا. لكن لو أنهم يقولون بألسنتهم آمنا ثم أفعالهم تخالف الإيمان فيكون هذا من الكذب، كان يقول أنا مؤمن وأفعاله تنافي الإيمان. فالمؤمنون يعني صادقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى والقانتين، وصف المؤمن أيضا بالقنوت، قال والقانتين، قال والقنوت الطاعة والخضوع، القنوت الطاعة والخضوع، القانتين يعني الخاشعين لله سبحانه وتعالى، الخاضعين له، المتواضعين، الطائعين لله سبحانه وتعالى، كل هذا يدخل في معنى القانتين. قال تعالى والمنفقين، والمنفقين أي من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات وصلة الأرحام والقرابات وسد الخلات أو الخلات ومواساة ذوي الحاجة، يعني يسدون حوائج المحتاجين ويساعدونهم من أموالهم، فهذا من صفة المؤمنين أنهم ينفقون في الأوجه التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فيشمل ذلك إنفاق الإنسان على نفسه وعلى من يعولهم بالمعروف، وإنفاق الإنسان على قرابته، على والديه من باب بر الوالدين، وعلى قرابته من باب صلة الرحم، وعلى المحتاجين يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار يعني من صفة هؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ووعدهم بالثواب الجزيل أنهم يستغفرون، يستغفرون الله سبحانه وتعالى بالأسحار في وقت السحر، والسحر هو آخر الليل، الوقت الذي هو قبل الفجر، يستغفرون الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. قال رحمه الله قال وقد قيل إن يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إنه أخرهم إلى وقت السحر، يقول ابن كثير رحمه الله يعقوب عليه السلام لما جاءه أبناؤه وقالوا له يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، طلبوا منه أن يستغفر له، هذا نوع من التوسل المشروع الرئيسي، الطلب من رجل صالح يدعو له، فقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، فيعقوب عليه السلام لم يقل لهم غفر الله لكم ومغفرته، ولكن قال سوف أستغفر لكم، قال سوف أستغفر لكم. لماذا قال سوف أستغفر لكم ربي؟ قال إنه يعني وعدهم أنه في وقت السحر إذا قاموا أن يصلي من الليل فإنه سوف يستغفر لهم في ذلك الوقت، وجاء الإجابة لأن هذا الوقت من أوقات إجابتهم. قال وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ينزل الله تبارك وتعالى في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فإذا هذا الوقت وقت شريف مبارك ينزل فيه الله سبحانه وتعالى ويقول الله عز وجل هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت يعني وعد الله سبحانه وتعالى فيه بإجابة الدعاء والمغفرة للمستغفرين. وقد انتهى وتر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر كما قالت عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيحين، قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر يعني استقر في آخر عمره صلى الله عليه وسلم على أن يوتر في وقت السحر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يوتر في أول الليل، يصلي متأخر يعني من الصلاة، من صلاة الليل في أول الليل ثم يوتر وينام من أول الليل، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في وسط الليل، يصلي متأخر له ثم يوتر في وسط الليل، وأحيانا كان يوتر في آخر الليل، قالت عائشة رضي الله عنها فانتهى وجوده إلى السحر، يعني آخر شيء استقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أنه يعني واظب على أن يوتر في آخر أمره. قال وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر. نافع مولى ابن عمر، كان ابن عمر يصلي من الليل ثم يقول يا نافع هل جاء السحر، فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل، طبعا لم يكن عندهم ساعات ولا منبهات ولا كذا، كان الإنسان حتى يعرف هل دخل وقت السحر وكذا يحتاج إلى أن يخرج خارج البيت وينظر، أو يعني ينظر من نافذة أو شيء إلى السماء، يعني ينظر إلى النجوم وكذا حتى يعلم هل مضى أكثر الليل أو بقي وكذا. فكان ابن عمر رضي الله عنه كل ما يعني صلى ركعتين وكذا في أواخر الليل يسأل مولاه نافع هل جاء السحر، فينظر نافع ويقول له جاء السحر أو لم يأتي السحر أو كذا. فإذا قال له جاء السحر توقف عن الصلاة في هذا الوقت، يعني أوتر وتوقف عن الصلاة وأقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، ظل يدعو ويستغفر حتى يأتي. وكذلك أيضا جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عن إبراهيم بن حاطب عن أبيه قال سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول يا رب أمرتني فأطعتك وهذا السحر فاغفر لي، فنظرت فإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر السحر 70 مرة. فهذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، وقبل ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة التي بعدها قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قوله سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو، الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه عز وجل وكفى بالله شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم وأصدق القائلين. سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، والجميع عبيده وخلقه والفقراء إليه. لا إله إلا هو يعني هو وحده المستحق للعبادة سبحانه، وكل من عداه فهو عبد له وفقير إليه ومخلوق له سبحانه وتعالى. كما قال الله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، يعني آية أخرى أيضا في سورة النساء فيها أن الله سبحانه وتعالى شهد بصدق القرآن الكريم. فالله سبحانه وتعالى شهد لنفسه بالوحدانية وهو أصدق الشاهدين سبحانه وتعالى. قال ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته، الله سبحانه وتعالى قرن شهادة الملائكة وشهادة العلماء بوحدانية الله سبحانه وتعالى، قرن شهادة الملائكة والعلماء بشهادته سبحانه وتعالى. ويعني طبعا الله سبحانه وتعالى أصدق الشاهدين كما قلنا، وكفى به شهيدا سبحانه وتعالى، ولكن قرن شهادة هؤلاء بشهادة الله تعالى هو تشريف لهم، تشريف للملائكة وتشريف لأهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادته بشهادته سبحانه وتعالى على وحدانيته وألوهيته سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل والملائكة وأولو العلم، والملائكة وأولو العلم يعني والملائكة كذلك شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أصحاب العلم شهدوا كذلك أنه لا إله إلا هو. قال وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقر، هذه الآية من أعظم يعني مناقب العلماء وفضائل العلم أن الله سبحانه وتعالى يعني عدل العلماء حيث قبل الله سبحانه وتعالى شهادته، والذي تقبل شهادته هو العدل المرضي، فالله سبحانه وتعالى قبل شهادة العلماء على وحدانيته سبحانه وتعالى وقرن شهادة العلماء بشهادته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قائما بالقسط، قائما بالقسط يعني شهد الله وشهد الملائكة وشهد العلماء أن الله سبحانه وتعالى قائم بالقسط، معنى قائم بالقسط يعني أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لأمور كل شيء، يعني كما مر بنا في تفسير كلمة القيوم، فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه مقيم لخلقه، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قائم بنفسه بمعنى أن الله عز وجل مستغن عن يعني عن كل شيء سبحانه وتعالى، هو الغني سبحانه وتعالى والخلق جميعا فقراء إليه، الله سبحانه لا يحتاج إلى معين ولا يحتاج إلى يعني مساعد ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى شيء، هو الغني عن كل شيء سبحانه وتعالى وكل شيء مفتقر إليه. وكذلك في نفس الوقت الله تعالى هو المقيم بجميع المخلوقات، كل المخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقوم شيء من المخلوقات إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني الشمس مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى في إيجادها وفي تسييرها على هذا النظام الذي سيره الله عليه، والسماوات مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى في إيجادها وفي رفعها وعدم سقوطها، والإنسان مفتقر إلى الله في خلقه وإيجاده وفي رزقه وإطعامه وسقياه وشفائه وهدايته، كل شيء الإنسان مفتقر إلى الله سبحانه، فالله عز وجل قائم بالقسط سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعني يقيم أمر جميع المخلوقات بالقسط بالعدل الذي أقام الله سبحانه وتعالى به الكون، هذا الكون يعني قائم بالقسط، أقام الله سبحانه وتعالى أمر جميع المخلوقات بالعدل سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم، لا إله إلا هو تأكيد لما سبق لما تكرار لكلمة التوحيد، العزيز الحكيم العزيز الذي لا يرام جناحه عظمة وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره سبحانه وتعالى. ثم أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث والآثار في فضل هذه الآية الكريمة، قال الإمام أحمد رحمه الله، ساق يعني سند الإمام أحمد إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال صلى الله عليه وسلم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب، وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ثم قال وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وأورد آثارا يعني رواية أخرى أيضا بنفس المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأنا أشهد أيضا. ثم قال يعني روى الطبراني بسنده إلى غالب القطان قال أتيت الكوفة في تجارة، قال أتيت الكوفة في تجارة فنزلت قريبا من الأعمش. الأعمش أحد علماء التابعين وأئمة التابعين، كان إماما من أئمة من العلم يعني في القرآن والحديث والفقه. فقال نزلت قريبا من الأعمش فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر، يعني أراد أن ينصرف، قال قام فتهجد من الليل، يعني مرة غلب القطان على الأعمش وهو يتهجد من الليل في الكوفة. قال فمر بهذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو العزيز إلا هو، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. ثم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به، قال وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قالها مرارا، يعني سمعه وهو يتهجد وهو يقول إيه ذلك، يعني عندما قرأ الآية الكلمة قال وأنا أشهد بما شهد الله بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة، إن الدين عند الله الإسلام. قال قلت اللي هو غالب القطان لقد سمع فيها شيئا، قال لقد سمع فيها شيئا، فغدوت إليه فودعته. ثم قلت يا أبا محمد، كان يريد أن ينصرف من الكوفة فذهب إليه أن يودعه، فقال يعني قلت يا أبا محمد إني سمعتك تردد هذه الآية، إني سمعتك تردد هذه الآية. قال أو ما بلغك ما فيها، قال أو ما بلغك ما فيها، قال قلت أنا عندك منذ شهر لم تحدثني، قال أنا جالس عندك إيه منذ شهر لم تحدثني، قال والله لا أحدثك بها إلى سنة، قال والله لا أحدثك بها إلى سنة، يعني لم أحدثها إلا بعد سنة. قال فأقمت سنة فكنت على بابه، فلما مضت السنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة، مضت السنة وانت وعدتني في العام الماضي أنك بعد السنة ستحدثني بشيء يعني في هذه الآية. فقال حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عز وجل عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبد الجنة، عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبد الجنة. وهنا يعني بالمناسبة يعني الإمام الأعمش رحمه الله اسمه سليمان بن مهران، الأعمش يعني لقبه أعمش معنى إيه يعني ضعيف البصر أو كذا، لأنه يعني ضعف بصره في آخر حياته حتى كان يعني لا يبصر إلا بصعوبة يعني، فلقب كان يلقب يعني بالأعمش واسمه سليمان بن مهران. الإمام الأعمش رحمه الله كان يعني مشهورا بحدته، يعني كان فيه حدة شديدة، وكذلك مسألة التحديث يعني كان صعبا في التحديث، رواية الأحاديث التي تحملها عن شيوخه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأعمش يعني رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة يعني أكثر روايته عن يعني كبار التابعين عن شيوخهم من الصحابة، ف يعني كان صعبا جدا في التحديث، كان يجعل معظم وقته لطلبة القرآن الذين يرغبون أن يقرأوا عليهم القرآن، كان يعني يفرغ لهم معظم وقته لإقراء القرآن وتعليم القرآن، والطلبة الذين يريدون أن يقرأوا عليه الحديث كان يعني يشتد عليهم، و يعني كان له منهج يعني في عدم التحديث بالأحاديث بكثير من الأحاديث. وأقصى شيء أنه كان يعني إذا حدث لا يزيد على 3 أحاديث في اليوم، يعني إذا حدث إنسان مهما كان لو جاء يعني حتى لو كان جاء من سفر بعيد وكذا ليسمع منه لا يحدثه بأكثر من 3 أحاديث باليوم. وأحيانا يعاقب طلابه أو مثلا لئلا يحدثهم الى شهر او الى كذا كما يعني فعله. فكان يعني شديدا في مساله التحديث. فهنا يعني لذلك يعني هذا هو غالب القطاني يعني ظل عنده شهرا لم يحدثه باي حديث. وانما طلب منه ان يحدثه بهذا الحديث اعطاه ميعاد بعد سنه انه يحدث. ومع ذلك كان الطلاب يعني يصبرون عليه ويسمعون منه. وبالرغم يعني من قله في تحديثه يعني رغم انه كان يعني يحدث ثلاثه احاديث في اليوم وكذا كانوا يصبرون عليه. وله الان يعني في الكتب السته حوالي 1200 حديث يعني 1200 حديث يعني رغم قله في تحديثه وكذا لكن كانوا تلاميذه يعني يصبرون عليه ويتحملون يعني حتى سمعوا منه احاديث كثيره رحمه الله. طيب قوله سبحانه ان الدين عند الله الاسلام. إن الدين عند الله الإسلام هذا إخبار منه سبحانه وتعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام. لا دين يقبله الله سبحانه وتعالى من أحد سوى الإسلام. قال وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن لقي الله بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بدين غير شريعته فليس بمتقبل. الإسلام هو دين جميع الرسل يعني إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام هو دين جميع الرسل من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. هو دين واحد دين جميع الأنبياء ودين يعني جميع الرسل وهو الدين الوحيد المقبول عند الله سبحانه وتعالى. وجميع الأنبياء كانوا مسلمين كما مر بنا وكما سيأتينا إن شاء الله في آيات كثيرة وصف الأنبياء جميعا بالإسلام. يعني مثلا جاءنا في سورة البقرة أن يعقوب قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أباك إلى قوله تعالى وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن أبناء يعقوب قالوا ونحن له مسلمون. وإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وكذلك عن نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح عليه السلام قال وأمرت أن أكون من المسلمين. وموسى عليه السلام قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكل. هذه فعليه توكل إن كنتم مؤمنين. في موضع آخر أيضا موسى عليه السلام قال إن كنتم مسلمين. المقصود يعني أن جميع الأنبياء كانوا على دين واحد وهو دين. الحواريون كذلك أصحاب عيسى عليه السلام قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام وهكذا. فإذا الإسلام هو الدين المقبول عند الله سبحانه وتعالى وهو دين واحد. العقيدة واحدة. العقيدة واحدة. عقيدة كل الأنبياء عقيدة واحدة. وأخلاق الأنبياء واحدة. كل الأنبياء دعوا إلى مكارم الأخلاق وحذروا من مساوئ الأخلاق ودعوا إلى عقيدة واحدة. وكذلك أيضا أصول العبادات أيضا موجودة في جميع الشرائع. أصول العبادة يعني أساس العبادة مثلا الصيام كان موجودا في الشرائع السابقة والصلاة كانت موجودة في الشرائع السابقة كما قال الله تعالى عن الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصلاة كانت كانوا يصلون وكانت صلاتهم أيضا فيها ركوع وسجود وقيام كما قال الله تعالى عن زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب. وعن داود عليه السلام خر راكعا. والأنبياء يعني من ذرية يعني آدم ومن ذرية نوح وإسرائيل يعني وصفهم الله سبحانه وتعالى لأنهم خروا سجدا وبكيا. فإذا السجود والركوع يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين مريم عليه السلام. فإذا كل الأنبياء كانوا يعني على عقيدة واحدة وكذلك يدعون إلى نفس الأخلاق ونفس مقاصد الدين وأصول العبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أيضا يعني كان موجودة في جميع الشرائع، لكن الاختلاف فقط في بعض تفاصيل العبادة، بعض تفاصيل العبادات وتفاصيل الحلال والحرام، الشرائع جهة الحلال والحرام والأحكام وتفاصيل العبادات. فهذا الذي وقع فيه الاختلاف بين شرائع الأنبياء لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن نفس الدين ونفس العقيدة والمنهج. لكن بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن كثير رحمه الله، لا يقبل الله سبحانه وتعالى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم دينا سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل شريعة سوى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت جميع الشرائع السابقة. وكذلك أيضا لأن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، لأن النصارى يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود يكفرون بعيسى ومحمد عليهما السلام. وكذلك أيضا لأن اليهود والنصارى حرفوا شريعتهم، حرفوا شريعتهم وبدلوا دينهم وبدلوا عقيدتهم. النصارى دعوا لله تعالى الصاحبة والولد، وكل من تحريفهم لدينه، كل الأنبياء دعوا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. قال كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، كما قال تعالى في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وقال في هذه الآية التي معنا مخبرا بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. طيب ثم ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ أن الدين عند الله الإسلام بفتح الهمزة، وهذه قراءة الكسائي أيضا من قراءة السبع، أن الدين عند الله الإسلام. وفائدة هذه القراءة أنها تجعل يعني هذا مما شهد الله سبحانه وتعالى به وشهدت به الملائكة وأولو العلم أيضا، يعني على القراءة قراءة الجمهور المشهورة التي فيها كسر الهمزة، هذا كلام جديد، يعني كأن الكلام انتهى عند قوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فبداية كلام جديد إن الدين عند الله الإسلام. لكن إذا قرأت بفتح الهمزة أن الدين عند الله الإسلام كما هي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما وقراءة الكسائي، فيكون المعنى يعني شهد الله والملائكة وأولو العلم أيضا أن الدين عند الله الإسلام، شهدوا بوحدانية الله وشهدوا أن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فأخبر الله تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل والكتب السابقة، إنما اختلفوا بعدما قامت عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم، وقع بينهم الاختلاف بعدما أقام الله تعالى عليهم الحجة ولم يترك لهم عذر، أنزل الله عليهم الكتب وأنزل إليهم الرسل، ووقع بينهم الاختلاف بعد أن أرسل الله إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب. بغيا بينهم أي بغى بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته، فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت حقا. يعني سبب الاختلاف هو البغي، والبغي هو الظلم والعدوان، سبب البغي بينهم وما وقع بينهم من التحاسد والتباغض، فصاروا صار كل فريق منهم يكفر بما عند الفريق الآخر من الحق، يكفر بما عند الفريق الآخر من الحق، فأدى بهم هذا إلى كثرة الاختلاف والتفرق في دينهم. قال تعالى ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي فإن الله سيجازيه على ذلك ويحاسبه على تكذيبه ويعاقبه على مخالفته كتابه. الله سبحانه وتعالى سريع الحساب، يعني رغم أن الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم و يعطيه مهلة، لكن سيأتيه الحساب من الله سبحانه وتعالى، سيأتيه الحساب من الله سبحانه وتعالى، ويفاجأ بحلول العقوبة عليه من الله سبحانه. ثم قال الله عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعه. فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد. طبعا إيه؟ لا ننسى أن هذه الآيات الكريمة لا تزال في سياق الآيات التي أنزلت في قصة وفد نجران النصارى، ذكرنا في أول سورة آل عمران أن الآيات من أول آيات السورة حتى الآية 83 من سورة آل عمران، هذه الآيات أنزلت في الرد على النصارى ودعوتهم إلى الإسلام. كل هذه الآيات الكريمة جاءت في الرد على النصارى والإجابة على شبهاتهم ودعوتهم إلى الإسلام في شأن وفد من علماء النصارى، نصارى نجران قدم أساقفة النصارى وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في يعني دينهم الباطل. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله، أي أخلصت عبادتي لله سبحانه وتعالى وحده، لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له. فإن حاجوك إذا جادلوك في توحيد الله سبحانه وتعالى فأخبرهم أنك أخلصت عبادتك لله سبحانه وتعالى. قال: ومن اتبعني، أي ومن اتبعني على ديني فهو يقول كما قالك. ومن اتبعني يعني يقول صلى الله عليه وسلم، أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: من اتبعني على ديني يقول مثل ما قالك، يقول: أسلمت وجهي لله، أخلصت عبادتي لله وحده، لا أعبد معه صاحبة ولا ولدا ولا أعبد معه غيره كما يفعل النصارى. كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لأن هذه الآية تشبه الآية الأخرى التي أمر الله تعالى فيها نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أنا ومن اتبعني، يعني ومن اتبعني كذلك يدعون إلى الله على بصيرة. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى يعني آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول في شرعه: الكتابيين من الملتين، من اليهود والنصارى، والأميين من المشركين. الأميون هم العرب، يعني المشركون من العرب لأنهم لم ينزل عليهم كتاب. فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الأميين الذين ليس معهم كتاب، وأن يدعو الكتابيين إلى الإسلام. وهذه الآية يعني تبين يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من يهودي ولا نصراني سوى الإسلام. فقال الله تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقل للذين أوتوا الكتاب، يعني قل لليهود والنصارى والأميين، وقل للمشركين الوثنيين، قل لهم أأسلمتم، يعني أدعوهم إلى الإسلام، وقل لهم أأسلمتم يعني أستجبتم لدعوة الإسلام، فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذا استجابوا وقالوا أسلمنا فقد اهتدوا، معناه أنهم إذا لم يسلموا فهم على ضلال. وطبعا آيات القرآن الكريم يعني واضحة في هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع للأسف الشديد يعني الجهل وصل بالمسلمين إلى درجة أن منهم من يعتقد أن اليهود والنصارى سيدخلون الجنة وأنهم يعني أهل كتاب، يعني أهل كتاب صحيح سينجيهم عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تعالى. التبس الأمر على كثير من جهال المسلمين صاروا يعتقدون أن اليهود والنصارى يعني أنهم من أهل الجنة، وأن اليهودية والنصرانية يعني طريقة مقبولة وتؤدي بصاحبها إلى الجنة والعياذ بالله تعالى. وطبعا هذا من الباطل والضلال، من لم يكفر يعني اليهود والنصارى لا يصح دينه ولا يصح إيمانه. فآيات القرآن الكريم واضحة فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل سوى الإسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور أن يدعو أهل الكتاب إلى الإسلام، وأنهم إن أسلموا فقد اهتدوا، وإن لم يسلموا وظلوا على يهوديتهم ونصرانيتهم فهم على دين محرف باطل، أصحابه في ضلال، يعني خالدون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، إذا لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ورجعوا إلى الإسلام. قال: وإن تولوا، إذا أعرضوا ولم يقبلوا دعوتك إياهم إلى الإسلام، فإنما عليك البلاغ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم البلاغ. لم يكلفنا الله سبحانه وتعالى بإدخال الإيمان في قلوب الناس، لأن القلوب بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لكن الذي يملكه المسلم هو البلاغ، أنه يبلغ الناس دعوة الله سبحانه وتعالى. يعني وليس مكلفا بالنتيجة، لأن أنت عليك الدعوة والتبليغ، وأما النتيجة فأنت لست مكلفا بها. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال تعالى: والله بصير بالعباد، أي هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال. الله بصير بالعباد، عليم بمن يستحق الهداية وعليم بمن يستحق الضلال، وهو الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما ذلك إلا لحكمته ورحمته سبحانه. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضمن. الفائدة التي كنا نذكرها الآن، إن هذه الآية من أصرح الآيات الكريمة الدالة على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الخلق، كما هو معلوم من دينه ضرورة. هذا يعني المعلومات الضرورية في دين الإسلام، أنه لا ينجو عند الله سبحانه وتعالى إلا من كان مسلم، وأن من مات يهوديا أو نصرانيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، لا ينجو عند الله سبحانه وتعالى. قال: كما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. آيات كثيرة تدل على هذا المعنى، قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس جميعا، هذا يشمل إنه رسول إلى اليهود وإلى النصارى يدعوهم إلى الإسلام. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، يخوف العالمين، كل الناس يعني مكلفون بهذا الدين. وفي الصحيحين وغيرهم مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو إلى الله ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم امتثالا لأمر الله له بذلك. في الصحيحين وغيرهما تواتر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كتبه يدعو الفرس المجوس ويدعو الروم النصارى ويدعو ملوك الحبشة وملوك الوثنيين من ملوك العرب والمقوقس النصراني ملك مصر، كل هؤلاء بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم أنهم إن أسلموا سلموا، وإن لم يسلموا عليهم إثمهم وإثم من تبعهم، ويعني ينذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخوفهم إذا لم يدخلوا في الإسلام. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا النصارى إلى الإسلام ودعا اليهود إلى الإسلام. قال: وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود بعثت إلى الأحمر والأسود، يعني إلى جميع بني آدم على اختلاف ألوانه. وقال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا جاء في الصحيحين. ويعني نختم بهذا الحديث الذي ختم به ابن كثير رحمه الله الآية تفسيره للآية الكريمة، وفيه أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود إلى الإسلام. فالحديث رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله نعليه فمرض. غلام يهودي كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه، يضع له الماء الذي يتوضأ به، ويناوله نعليه فمرض. هذا الغلام شاب يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وأفادت بعض الروايات أنه كان جارا للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وهو مريض، هذا الغلام مريض، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله. قال الغلام الشاب اليهودي، قال يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، الغلام نظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه فقال أطع، فقال أبوه أطع أبا القاسم، أبوه اليهودي قال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، الحمد لله الذي أخرجه بي من النار. ثم جاء في يعني تتمة الرواية أن الغلام مات من ساعته، يعني كان مريضا والنبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، فأبوه قال له أطع أبا القاسم فشهد الشهادتين ومات من ساعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لو أخاكم، يعني تولوا أمر أخيكم، يعني صار أخا لنا في الإسلام، لما أسلم خلاص صار أخا للمسلمين في دينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أخاكم تولوا أمر أخيكم، فغسله الصحابة وكفنه وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن معه المسلم. قال إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. إذن هنا الحديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، ما معنى هذا؟ معناه أنه لو مات على يهوديته لكان من أهل النار، لو مات على يهوديته لكان من أهل النار. إذن يعني النصوص يعني واضحة في هذا المعنى، لا ينبغي أن يلتبس هذا على مسلم، أنه بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمر على اليهودية والنصرانية وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالد في نار جهنم والعياذ بالله تعالى، لا تنفعه اليهودية والنصرانية ولا تنجيه عند الله سبحانه وتعالى. نتوقف هنا اليوم إذا كان في سؤال أو شيء. هنا أسأل كيف كان يهوديا ويخدم النبي صلى الله عليه وسلم. والله الله سبحانه وتعالى يعني يهدي من يشاء، يعني هذا الرجل لعل الله تعالى علم يعني بما في قلبه من الخير، هذا الشاب علم الله بما في قلبه من الخير فكان يعني يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل ما كان أبو طالب كان مشركا وكان يعني ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده، هذا يعني كثير ما يحصل، يعني أنا بعض غير المسلمين يساعدون المسلمين أحيانا ويقفون معهم لأسباب متعددة، يعني قد يكون بعضهم مثلا من أجل قرابة وبعضهم من أجل مثلا مقابل مادي في الدنيا وبعضهم من أجل يعني محبة وصداقة وكذا، مثلا هم يحبون المسلمين ويصادقونهم وكذا ويفعلون، وبعضهم يعني أراد الله تعالى هدايته تكون هذه يعني تدرجا به الى الدخول في الهدايه، يعني يبدا الامر مثلا انه يحب المسلمين ويحب ان يكون معهم ويخدمهم وكذا، ثم يتدرج به الامر الى ان يدخل في دين الاسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل عن حديث ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. هذه مسألة يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب يعني في هذا اللي هو كتاب النزول أو شرح حديث النزول. فيعني خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام هذا من الأمور الغيبية المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. وصفات الله سبحانه وتعالى ليست مثل صفات المخلوق. يعني الشيء الذي يعجز عنه المخلوق، المخلوق يعني ضعفه وعجزه لا يمكن للمخلوق أنه مخلوق. يعني إذا كان متواجدا في مكان في مثلا في وقت ما لا يمكن أن يكون متواجدا في نفس الوقت في مكان آخر وكذا، هذا لأن المخلوق ضعيف يحده الزمان ويحده المكان. أما الله سبحانه وتعالى فهو خالق الزمان والمكان، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. لا يعني القوانين التي تنطبق على الإنسان يعني لا يصح يعني للإنسان أنه يظن يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني يتقيد بهذه القوانين التي يعني يتقيد بها الإنسان. يعني كل مخلوق يعني حتى المخلوقات أنفسها تتفاوت. مثلا الإنسان لا يستطيع مثلا أن يعيش في الماء ولا يستطيع أن يطير في الهواء وكذا، والمخلوقات منها ما يستطيع أن يعيش في الماء ومنها ما يستطيع أن يطير في الهواء ومنها ما يستطيع أن يحمل مثلا من الأثقال أضعاف وزنه. نملة مثلا تحمل أثقالا يعني أضعاف يعني وزنها أضعاف مضاعفة يعني عشرة أضعاف وزنها وأكثر وكذا. الإنسان مثلا لا يستطيع أن يفعل هذا. وتتفاوت المخلوقات كذلك، في الجن مثلا يعني يتشكلون فيما شاءوا من الصور مثلا ويرون الإنسان ولا يراهم وكذا. كل مخلوق يعني له قوانينه وله نظامه. هذا المخلوقات الضعيفة، فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى كيف برب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل يفعل ما يشاء وعقل الإنسان لا يستطيع أن يدرك صفات الله سبحانه وتعالى. فنؤمن يعني بالحديث ولا نخوض في الكيفية. يعني هذا من باب الخوض في الكيفية، نقول كيف ينزل ثلث الليل الأخير يختلف وكذا. فنؤمن أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا بالكيفية التي يشاءها سبحانه وتعالى، لكن لا نؤول الحديث، لا نؤول الحديث. يعني الله سبحانه وتعالى ينزل، خاص نؤمن أنه ينزل، أما الكيفية لا نعلمها. الكيفية فقط هي التي نفوض أمرها إلى الله سبحانه وتعالى للكيفية، ولكن نؤمن بالصفة ونثبتها لله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، ويس القرن كان رجلا صالحا من التابعين كما قال صلى الله عليه وسلم، خير التابعين رجل وقالوا له أويس بن قرن. وهذا الرجل يعني كان يعني كان حيا في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كان في اليمن ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بالغيب بوحي من الله سبحانه وتعالى، أخبر عن صفته ورجل الصالح من الصالحين من التابعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.